بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا لا زالت في كتاب آداب القضاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني، أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
قال: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. في ذلك بيان ما ترجم له النسائي رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، أنه للحاكم أن يحكم غيابيا إذا كان غائبا، وهذا إنما يكون في حقوق الآدميين دون حقوق الله سبحانه وتعالى، هذا بحقوق الآدميين دون حقوق الله سبحانه وتعالى. فلو قامت بينة على غائب بسرقة قامت البينة، فإنه يحكم عليه بالمال أن يرده، لكن لا يحكم عليه بالقطع، لا يحكم عليه بالقطع، فلا يحكم على غائب في حدود الله سبحانه وتعالى. أما حقوق الآدميين فهل يحكم على الغائب أم لا؟ ما استظهره النسائي رحمه الله تعالى جواز ذلك، ولكن المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقضى على الغائب وهل يفرق بين الغائب إذا كان في البلد أو في غير البلد أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: من ادعى حقا على غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه فعلى الحاكم إجابته. يعني أنا لي حق على شخص في بلد آخر وطلبت من الحاكم أن يسمع بينتي، أنا عندي بينة أن لي هذا الحق، فعلى الحاكم إجابته إذا اكتملت الشرائط، أي للحاكم أن يقضي عليه وهو غائب طالما عنده بينات. قال بذلك مالك والأوزاعي والليث وسوار وأبو عبيد وإسحاق وابن المنذر، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقضى على الغائب، وهو قول شريح. قال ابن قدامة: وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب، لابد أن يوجد صاحب هذا المدعى عليه، ولا يقضي الحاكم باستماع من طرف واحد ولو قامت البينة، وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب. وعن أحمد مثله، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي ذلك عن القاسم والشعبي. يبقى إذن هذه المسألة مسألة خلافية، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر. وهذا حديث مروي عند أبي داود والترمذي بسند حسن. فقالوا: هذا صريح في أنك لا تسمع من أحد الخصمين، لو لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر. ولكن الأولين الذين رأوا القضاء على الغائب قالوا هذا الحديث محمول على ما إذا كان الخصمان حاضرين، إذا كان الخصمان حاضرين في مجلس الحكم فلا تسمع من واحد وتترك الآخر. أما القضاء على الغائب فهذا غير هذه المسألة. إذن الحكم على الغائب إما أن يكون غائبا عن مجلس الحكم لكنه في المكان فهذا لا يقضي القاضي حتى يسمع من الخصمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر. أما إذا كان غائبا يعني بعيدا عن مجلس الحكم فليقضي الحاكم بموجب ما عنده من بينات أو من علم أم لا، مسألة خلافية. فمن أخذ حديث هند زوجة أبي سفيان قال بجواز القضاء على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهند ولم يستحضر أبا سفيان، ما قال هاتي زوجتي لنتأكد إذا كنت صادقة أم لا. فالقاضي عنده علم بصدق ما قالته أو ما قاله الخصم، فإذا كان عند القاضي صدق وبينة على صدق ما قاله الخصم فلو يقضي على الغائب طالما أنه توافرت الشروط. وهذا الحكم غيابي معروف، ممكن القاضي يقضي حكما غيابيا إذا توافرت عنده شرائط الحكم، هذا معروف، واستدلوا على ذلك بحديث هند بنت عتبة. وذهب قوم إلى عدم جواز ذلك، وحملوا حديث هند بنت عتبة على أن ذلك من باب الفتية وليس من باب القضاء، هذا من باب الفتية، والفتية غير القضاء. أنا ممكن دلوقتي واحد يأتيني مثلا يقول لي بأن بيني وبين إخواني كذا في الميراث وحصل كذا وكذا وحصل كيت وكيت، فأقول له والله الوضع كذا أو حكم الشرع كذا، هذه فتية وليس قضاء بين خصمين. فقالوا حديث هند محمول عنه كان فتية وليس قضاء ولا بد من حضور أحد الخصمين. فعلى كل قلنا المسألة مسألة خلافية والأدلة فيها متنازعة، والأقرب أن يقال بأنه وهذا الأظهر يجواز القضاء على الغائب إذا اكتملت الشرائط وعلم صدق الدعوة وتأكد القاضي من صدق الدعوة وأنه لا يحتاج إلى هذا الغائب فأنه يقضي على الغائب بدليل حديث هند بنت عتبة. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هذا التبويب وهو باب القضاء على الغائب، بوب البخاري على هذا واستظهر البخاري رحمه الله تعالى هذا. وأما حديث فلا تقضي بين الخصمين حتى تسمع من الآخر فهذا محمول على ما إذا كان الخصمان متواجدين في مجلس الحكم فإنه لا يسمع من واحد ويترك الآخر. لكن هناك مسألة، لو أني حكمت على غائب بهذا الحكم ثم إن الغائب بعد هذا الحكم وكذا لما حضر مثلا جاء بأمور يمكن أن نراجع فيها الحكم وجاء ببينات وجاء بأشياء تنقض هذا الحكم وتؤثر في هذا الحكم، فهل يا ترى القاضي يسمع له بعد ذلك؟ نعم يسمع له بعد ذلك، إذا جاء بأشياء يمكن أن تؤثر على الحكم هذا مرة ثانية فإننا نسمع منه ونرجعه إذا كانت هذه الأشياء حقا. يبقى الأصل أن القاضي يسمع بين الخصمين في مجلس العقد، لكن يقضي على الغائب لأنه قد يحصل أصلا اضطرار، قد يكون هذا الغائب مسافرا وهو مماطل، واحد أخذ 1,000,000 جنيه من واحد وسافر، تنتظر حتى يأتي ولن يأتي، خلاص 5 سنين 10 سنين 20 سنة، طيب ماذا نصنع؟ لو قلنا بعدم جواز الحكم على الغائب ماذا نصنع؟ إذن هذا يضيع بذلك حقوق الناس. فإحنا عندنا شرائط في الحكم، إن توافرت هذه الشرائط سواء كان هذا الخصم حاضرا أو كان غائبا فإن القاضي يقضي بهذا. وعليه أيضا فإن هذا معمول به في كثير من الأحكام، الزوجة اللي زوجها ضرها ثم سافر مثلا وغاب او مثلا فقد او كذا وجاءت الزوجة تدعي بحقوق، هل نقول باننا ننتظر حتى تأتي الزوج؟ طب الزوج لن يأتي، فالقاضي اذا توفرت لديه شروط خلاص حكم. كذلك مثلا الزوج الذي يضر بزوجته ولا يريد ان يأتي الى المحكمة وزوجته تتردد الى القاضي وهو لا يأتي من باب ان يطول عليها الضرر هذا، فالقاضي يعطيه فرصة مرة مرتين، اذا ما جاء فانه يقضي على هذا الرجل غيابيا. وهذا اظن هو المعمول به يعني في المحاكم، انه يمكن ان يقضى على الغائب اذا توافرت شروط الحكم. يعني ايه توافرت شروط الحكم؟ يعني وجدت البينات، وجد ما يستطيع الحاكم ان يبني عليه حكمه، وحديث هند بنت عتبة واضح في هذا، فانها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها. هند بنت عتبة هي أخت الوليد ابن عتبة، وأبوها عتبة ابن ربيعة صاحب السيادة في مكة، وعمها شيبة ابن ربيعة، فعتبة وشيبة وولد عتبة وهو الوليد، كل هؤلاء قتلوا يوم بدر. فيوم بدر هذا اليوم الأكبر الذي سماه الله عز وجل في كتابه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هذا كان يوما عظيما مشهودا، وهو أول لقاء في غزاة بين المسلمين وبين المشركين. وما كان يظن المشركون أن للنبي صلى الله عليه وسلم قوة يمكن أن تؤثر هذا التأثير، والله عز وجل نجى رسوله ونصره مع عدم التكافؤ العددي بين المسلمين وبين المشركين، لكن الله عز وجل جعل هذه الغزاة فيصلا عظيما بين الكفر وبين الإيمان. وكانت غزاة لها طابع خاص، فهي كانت بين الآباء والأبناء والأعمام والإخوة، كانت غزاة بين الأرحام، بين الأقارب، بين الأصهار، تجلى فيها بعمق العمل لهذا الدين والتضحية من أجله. فلم يراعي الصحابة رضوان الله عليهم في دين الله عز وجل قرابة ولا رحما أبدا، ولم تأخذهم عاطفة في ذلك، سبحان الله. فلقد كانوا يقيمون الحروب السنوات الطوال من أجل عصبية لقرابة أو نسب أو غير ذلك، ولكن كل هذا زال لما أصبحت المعركة بين إيمان وبين كفر، بين دين الله تبارك وتعالى وبين الأرحام. حينئذ لا عبرة بأي أحد إذا كان فعله مؤثرا على دين الله عز وجل. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. صعب على النفس هذا طبعا، صعب على النفس أنك تقاتل أباك، تقاتل أخاك، صعب هذا أصلا. الإنسان قد يضل بل قد يكفر من أجل ولده أو أجل أبيه أو أجل قرابته، لكن أن تحارب أنت، أن تجابه أنت أرحامك لله سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم مدحك الله عز وجل من أجله. لا أن تقام الحروب من أجل عصبيات، أو تقام الحروب من أجل شعارات أو حزبيات، ولا يكون ذلك من دين الله سبحانه وتعالى ولا من أجل دين الله عز وجل، إنما تقام الحروب نعم إذا كانت لإعلاء كلمة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ما الذي بقي يا أخوان؟ ما الذي بقي يا عمر؟ ما بقي شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني ما في عليقة يمكن أن تحول بين الإنسان وبين العمل لدين ونصرة الدين لله سبحانه وتعالى. شوف الرحم على العين وعلى الرأس، الرحم يوم أن خلقها تعلقت بعرش الرب سبحانه وتعالى حتى قال الله عز وجل لها: ألا ترضين الرحم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ لكن الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هذه كلها أرحام. دين الله عز وجل نفديه بدمائنا وأموالنا وأعز ما نملك. دين الله عز وجل لا يرعى فيه لا رحم ولا تجارة ولا عشيرة ولا كذا. يوم أن تجد ذلك في قلبك فاعلم أنك المؤمن الإيمان الخالص الكامل الذي به ترتقي الدرجات العلى، وقد يكرمك الله في رحمك الذي عديته من أجل دينك. ولهذا سرعان سبحان الله في بدر قتل من قتل ومن بقي جله أسلم ليتحول إلى جند من جنود الإسلام مكافأة وإكراما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهند بنت عتبة يوم بدر فقدت من؟ فقدت أباها عتبة، وفقدت عمها شيبة، وفقدت أخاها الوليد. لهذا فما أعظم حرقة قلبها في هذا اليوم، وتغيظت تغيظا عظيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح رسول الله أبغض الناس إليها، وأهل رسول الله أبغض قوم إليها. ولما قتل يوم حمزة يوم أحد ما تمالكت من هذه الحرقة التي كانت في قلبها، حتى جاءت إليه وشقت بطنه وأخرجت كبده ولاكته بلسانها حتى تشفي ما في قلبها. سبحان الله. ثم سرعان ما كان يوم فتح مكة، وجاء زوجها أبو سفيان آخر صناديد قريش الذي نجاه الله كثيرا، فلقد كان من الرعيل الأول، هو من رعيل شيبة وعتبة، هو من هذا الرعيل ورعيل أبي جهل، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه حتى كان في الفتح فأجاره وأخذه العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. فلما دخل عليها بعد إعلان الإسلام أخذت بلحيته، صارت تسبه وتشتمه، ثم قذف الله عز وجل في قلبها الإسلام. ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وقالت: يا رسول الله، والله ما كان من أهل خباء أو بيت أبغض إلي منك، وإنك الآن لأحب الناس إلي. الله أكبر. فأسلمت هند رضي الله عنها وحسن إسلامها، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة تشكو له شح أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فدل هذا على مسائل: المسألة الأولى جواز أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره إذا كان هذا للقاضي الذي يستوفي الحق. يعني يجوز أن أذهب إلى القاضي وأقول: فلان هذا أساء إلي، فلان هذا سرقني، فلان هذا فعل في كذا وكذا، أشكو إلى القاضي عند المظلمة، يجوز ذلك. والله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم فله ذلك. وهل يكون هذا أمام القاضي فقط، أو يجوز في بعض الحالات الإنسان لو ظلمه إنسان ولا يجد من يستوفي له حقه يشكو للناس كلهم؟ إذا كان هذا بحق لا بهوى يجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الرجل الذي آذاه جاره إذاء عظيما، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخرج بمتاعك إلى الشارع، واللي يسألك قل: والله جاري جددني، جاري نعم. فحينئذ سيكون هذا إيه؟ تأثيرا على هذا الرجل، فيعود إلى ربما يعود إلى نفسه. فيجوز ذكر هذا للقاضي، ويستثنى هذا من الغيبة المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك، إحنا معرف الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. فيستثنى من ذلك أحوال، منها أن يذكر الإنسان من ظلمه إلى القاضي أو إلى الناس عند الاضطرار إذا لم يجد من يأتي له بحق من قضاة أو غير ذلك. الفائدة الثانية وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، لأن أبا سفيان لما قصر في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك، فدل هذا على وجوب النفقة على الأب بالنسبة للأولاد والزوجة. طيب هل للأولاد حد في السن يجب على الأب أن ينفق عليهم وبعد ذلك لا يجوز؟ نقول ليس هناك سن، ولكن نقول الكفاية، يعني إذا حصل للولد كفاية وقدر على الكسب وكذا فلا يجب على الأب هذا. لكن إذا كان الابن مريضا ولو كبرت سنه، أو كان الابن محتاجا هو يعمل لكن لا يجد تمام النفقة، فإن الأب يتمم له نفقته. حتى قال العلماء وللأب أن يزوج ابنه إذا احتاج إلى ذلك ولا يقدر. الابن النهاردة مثلا محتاج 50,000 جنيه أو 70,000 جنيه حتى يتزوج وليس عنده قدرة، فهل الأب يجب عليه هذا؟ نعم يجب إذا كان قادرا، يجب عليه إذا كان قادرا. حتى أفتى بعض أهل العلم كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه يزوجه الثانية والثالثة إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا كان بحاجة ماسة إلى ذلك فأنه يزوجه الثانية والثالثة، لأن هذا داخل في حد النفقة. وبالمرة هل الأب عليه أن يعدل بين أبنائه في ذلك؟ بمعنى إذا كان له ولد مثلا عنده 5 سنين وقد زوج من عنده 30 سنة، هل عليه مثلا وقد كبرت سنه، هل عليه أن يجعل شيئا من التركة لولده؟ والله إذا وافق الأبناء وافق الورثة خير، لكن ليس يلزمه ذلك، لأن الزواج من باب النفقة. زي ولد عندك انت علمته في الطب أو في كذا كلية وأنفقت عليه، وبعدين الابن الآخر صغير، فهل تخرج له حق التعليم؟ لا، هذا من باب النفقة، والنفقة لا يلزم فيها التسوية، إنما التملك هو الذي يلزم فيه العدل بين الأبناء. إنك تملك ولد لازم تملك الآخر ولو عنده سنة، يعني عندك ولد طبيب مثلا هتملكه شقة في القاهرة، يبقى الصغير هذا ولو عنده سنة لابد أن يكون له شقة مثله. طيب لكن عندك شقة في القاهرة، الولد الطبيب هذا سوف يستغلها بالسكنة، بس يا ملكك بالسكنة لا بأس أن يسكن ولدك في بيتك اللي في القاهرة وولدك الآخر معك في بيتك اللي هنا، لا بأس بهذا ولا حرج. فأن يكون على وجه التملك هذا لا يجوز، أما إذا كان على وجه النفقة فهذا يجوز، والزواج من باب النفقة. ومثل مثلا عندك ولد كبير يحتاج إلى ثياب ب100 جنيه والثاني يحتاج إلى ثياب ب50 جنيه، لا يلزمك التسوية في ذلك، فأنك تأتي لهذا بما يصلحه وهذا بما يصلح له، كل ذلك من باب النفقة، كل هذا من باب النفقة. طيب أيضا من فوائد الحديث جواز أن يأخذ الإنسان حقه من شخص إذا جحده إياه أو منعه إياه، وله على ذلك بينة وهو حقه فعلا، فله أن يأخذ حقه ولو لم يرجع إليه. يعني مثلا أنا لي عند واحد تاجر مثلا أدوات كهربائية، لي عنده مثلا 5,000 جنيه وعندي بينة، والرجل لا ينكر ذلك، لكن قال لن أعطيك شيء، وما لي عنده مثلا أشيك ولا، فقال خلاص اخبط دماغك في أحسن حاجة، وأرسلت لي فلان علان قال آخر شيء عندي لن يأخذ شيء. فهنا استدل العلماء من هذا الحديث على جواز أخذ هذا الحق دون الرجوع إليه. بمعنى ليه تعامل حاطط تلاجة بره المحل أو حاطط غسالة واي حاجة بقيمة المبلغ، وانت عديت حملتها ومشيت لا بأس. وهذه تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، يعني أن يظفر الإنسان بحقه، أن يظفر الإنسان بحقه دون الرجوع إلى هذا ودون استئذان هذا، طالما أن هذا الحق ثابت فلا بأس، بس بشروط أن يكون هذا الحق الثابت ليس حقا متنازع فيه. يعني ما تجيبش مثلا عند صنايعي في البيت، أنا متفق معاه مثلا على الشغل الفني ديت ب5000 جنيه، خلاص جاء الرجل أفسد هذا العمل عندي، صحيح أنا تفهم معاه 5000 جنيه بس بشرط نسلمني كذا 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 كذا، فالرجل قصر في هذا وأعطاني عمل يستوى 2000 جنيه، قلت له لا أنت مش 5000، أنت عملت ضررتني بكذا وكذا وكذا، فقال لا احنا متفقين. اه متفقين، لكن متفقين بشروط. دخلنا الناس، الناس حكموا ب3000 جنيه، اديته 1000 جنيه، قال لا ليس لي 2000، فهذا امر متنازع فيه، انت ليك مالكش، تستاهل ما تستاهلش، هذه ب5 هذه ب2 هذه ب3، فلا يجوز للصنيع هذا انه ياخذ مني شيئا مقابل ما اتفقنا عليه، لان هنا اخلالا بالشرط. يبقى ده حق اسمه ايه؟ حق متنازع فيه. كذلك مثلا الزوج والزوجة، لو حق متنازع فيه يبقى لا يجوز ان الزوجة تأتي الى مال الزوج وتأخذ، يعني مثلا بينهم مثلا شيء متنازع فيه، هل ممكن الزوجة تأخذ من وراء؟ لا، انما ده الحق الخاص، فالنفقة واجب على الزوج، ده حق خاص ما فيها اشكالية، والرجل ما يعطي زوجته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف اياك والتعدي، إياك وليه والتعد. لكن مثلا ممكن الزوجة مثلا يعني تكون أعطت زوجها هدية يوما ما، الهدية دي ب5000 جنيه، ثم الزوج يوما ما ضربها، قالت له لا ده أنا عايزة 5000 بتوعي، طب أنت أعطتها له على وجه الهدية والهبة، لا 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 أنت بتستهيلش أصلا لا هدية ولا هبة أنا عايزة، هل ممكن بقى الزوجة تأخذ من مال الزوج مقابل هذا؟ الجواب لا، لأنه ليس من حقها، قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا هو حتى هدية الزوجة للزوج في حال ما بينهما يعني من عشرة أو تنازل عن شيء أو كذا وكذا. فإذن هذا فيه دليل مسألة الظفر، لكن بالشروط هذه، ألا يكون الحق متنازع فيه، ألا يترتب عليه ضرر أكبر، ضرر أكبر، ما يجيش مثلا واحد يوم يجيب مثلا عصابة ويجي ببلطجة ويحصل مقتلة عظيمة يموت فيها رجال من أجل مثلا ليه 100 جنيه أو 200 جنيه عند واحد، ويقول لك هذه مسألة إيه؟ الظفر. لا، هذه مسألة بلطجة مش مسألة الظفر، هذه بلطجة تؤدي إلى مقتل عظيم، لكن تأخذ في خفاء أو لا أحد يعلم، خلاص ما في إشكال، بس بهذه الشروط. ومع هذا كل الحقيقة الإنسان يقول إنه لو ترك مثل هذا، يعني وإن كان هذا جائزا إلا إنه لو ترك مثل هذا ربما يكون أولى، والإنسان آخذ حق آخذ حقه، لأن إن لم آخذ حقي في الدنيا فسأخذه في الآخرة أوفر ما يكون وأوفى ما يكون وأعظم ما يكون، لأن أنا سأخذه حسنات، وطبعا عملة الحسنات في الآخرة ولا الأرض بما فيها وما عليها يساوي حسنة واحدة، يبقى إذن أنا الربحان جمعية بدلا من أن تأخذ، لأن ممكن قد يعني يقال إن فلان أخذ من عندك وهو حرامي، بقى الشيخ فلان حرامي ويلا أنا تيجي تخطب يوم واحد وقف لك في المسجد ويقول لك أنت يا شيخ ختم عندي، احلف بلانك من ختم من عندي، احلف حرامي سرقني، طبعا أنت تقعد بقى تشرح الموضوع للناس قولهم يا جماعة أصلي ما حد سمعك، خلاص أصلي أنت، المهم أنك أنت خدت ينفع، وطبعا 90% من الناس لا يعرف الأحكام الشرعية، ما يعرف كيف يتوضأ أصلا، عشان تيجي تقول تعالى في مسألة عند أهل العلم اسمها مسألة الظفر، ظفر إيه؟ هو عارف الظفر اللي بياكله، لكن الظفر هذا الظفر تبقى تفهم الناس، صعب تفهم الناس، ولهذا ابعد عن موضع إيه عن الموضع لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يخلف عليك خيرا من ذلك. الإنسان لا يورد نفسه إيه موارد إلا الشبهات، لأن الناس لا يفهمون مثل إيه مثل هذا. وأنت يشوشر عليك وأنت في بيتك، أفعى نفسك البيت، الناس تقولك فلان بيأكل إزاي، بيأكل إزاي، بيشرب إزاي، فلان ده بيبني إزاي، إذا حطيت حاجة قالك منين جايبها ده، لا ده فلان ده ما معقول، يبقى أصل زمانه كان سارب شوية، ده زمانه كان. فأنت بتمشي بالحلال وتغلق عليك بابك، لكن الناس لا يتركونك. أي واحد دلوقتي معد على أي واحد بيعمل أي مصلحة، لو فتح دكان منين جاب الدكان؟ ده كان ورث مراته، ده كان مش عارف ايه، ده كان ورث ابوه، ده كذا، ده اكيد خد حق اخواته، واخد بالك؟ امال بقى لو عملت مثلا مشروع كبير ولا حاجه، الناس كلها بتعمل لك ايه اللي بيسموها بتاعت ايه الاموال ديت. يعني مساله، يبقى اللي معد بحمارته، معد بعربيته، معد بكذا، عمال يتكلم عليك انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا، فالناس لا يتركون احدا حتى وانت لا تنازع الناس. يعني ما في احد لك والله ده فلوسي خدها ابدا، بس منين جيب دي؟ اكيد بقى مش عارف ايه وايه. هكذا الناس يقولون، ولا تركونا ولو كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بقى اذا كان بامر ايه متنازع فيه؟ اذا انت قلت يعني هذا حقي، هو حقك بالفعل، ازاي تنازع وانقلب عند الناس انه ليس بحق؟ انت الغلطان على طول، اي قضيه بتاخد فانت الغلطان. واحد واخد منك 5 متر، لو انت قضيت عشان تاخد منه حقك يضاف هذا على فاتورتك انك اغتصبت 5 متر، اغتصبت مترين، وهذا كله من ايه؟ من حقك اصلا. فالناس لا يبالون بمثل هذه الاعراض. فمسألة الظفر وان كانت جائزة، الا ان الاولى ترك ذلك حتى لا يعرض الانسان نفسه لهذا الأمر، إلا بقى يعني شيء يصعب التنازل عنه أو يمس دين الله سبحانه وتعالى. نعم. خلاف بين أهل العلم، اللي هي بني الأولاد هل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ خلاف بين أهل العلم، الجماهير على أنه يستويان، يسوي الرجل بين الذكر وبين الأنثى، فيها بين الابن وبين البنت، هذا قول الجماهير، واستدلوا على ذلك بأثر عائشة. والصواب أنه لا يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. والعدل أعظم صوره أن يكون على وفق القسمة التي قسم الله عز وجل فيها الميراث، لأن الابن أحوج ما يكون إلى الحق في أبيه بعد موت الأب، ومع ذلك جعل الله بعد موت الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فكيف مع وجود الأب؟ فالراجح من قولي أهل العلم أن الابن ضعف البنت أيضا في الهبة وما يبذله وما يملكه الوالد لأولاده في حياته أما والقول الثاني أنه لا يسوي بينهم، وهذا القول والله إن عمل به بعض العلماء أو أفتى ببعض العلماء للعامي والعامي أخذ بهذا لا إشكال في ذلك. يعني لو كان مثلا في واحد قضى له قاض بهذا الحكم من 10 سنين وجاي الآن يستفتينا وقلنا له لا الراجح للذكر من حضر الأنثيين، لا ينبغي أن هو يرجع على أخواته، لأنه عمل بقضاء أيضا له وجه وعند العلماء وهو ما عليه الجماهير فيعمل به. فالراجح جعل الهبة كالميراث تماما للذكر مثل حظ الأنثى، فما رضيه الله عز وجل قسمة بين الذكور والإناث بعد موت الأب، فإن الأفضل أن يكون ذلك أيضا في الحياة الدنيا في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين ذلك. والعدل مقتضاه أن يجعل الشيء على وفق الشريعة، وأقرب صورة لهذا هو قسمة الميراث. وإلى المسألة الحقيقة ليس فيها نص صريح يرجع إليه في المسألة ويجزم بالقول أو بأحد القولين فيه، لكن هذا أقرب ما يكون من قياس ومن ظاهر لفظ اعدلوا بين أبنائكم، وعليه فتوى مشايخنا وعلمائنا أيضا. نعم. هذه مسألة طيبة، مسألة التداوي، هل الزوج عليه مداواة امرأته؟ يعني عافانا الله وإياكم، الآن بعض النساء قد تبتلى بالسرطان مثلا وتحتاج إلى نفقة كثيرة جدا، فهل يجب عليها على الزوج أو لا يجب؟ أولا إحنا بنقول رقم واحد، الزوجة عندها مال ولا ما عندها مال؟ الزوجة تملك مالا سواء معها الآن أو لها عند إخوانها، مثلا أبوها مات ولها نصف فدان أو لها فدان عند الإخوة، فنقول لا، لا يجب على الزوج، طالما لها مال يبقى لا يجب على الزوج، هاتي مالك وعالج نفسك منهم. إنما يجب على الزوج النفقة فيما يتعلق بالسكنة والملبس والمسكن وهذا. أما مسألة التداوي إذا كنت تملكين فلا يجب على الزوج هذا، لأنك لو كنت تملكين والزوج يحتاج فإنه لا يجب عليك النفقة على الزوج فكذلك. إنما احنا بنعطيك النفقة اللي هي مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع، فمقابل الاستمتاع بتأخذ النفقة اللي هي السكنة والملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك. طيب، طب الزوجة ليس لها، ليس له، ما عنده لا مال تملكه الآن ولا مال عند إخوانها وكذا، فهل يجب على الزوج النفقة؟ نقول إن كان لها من ينفق عليه من أب موجود فإن النفقة في التداوي تجب على الأب لا على الزوج. أما إذا لم تجد شيئا ولا أب ولا عند الأب وأنت قادر، فالذي يترجح أنه تجب نفقتها حينئذ في التداوي عليك، لأن هذا من باب البر والإحسان، وأيضا أقرب ما يكون من إيجاب أو أحد تجب عليه نفقة حينئذ أنت إذا كنت مالكا قادرا بموجب استمتاعك له، وبموجب أيضا ما جرى العرف في ذلك، فإن العرف يشبه ولا نجزم بذلك، يشبه أن يكون ملزما لك في هذا الأمر. ولهذا الناس اليوم، يعني احنا بنتكلم عن هذه المسألة كمسألة بحث علمي، لكن حقيقة الواقع إن ما في أحد يقول لزوجته مثلا أبوك هو اللي يداويك أو كذا إلا النادر اليسير يعني، ولكن الغالب إن الزوج هو اللي بينفق على زوجته في ذلك، ولو بلغت النفقة ما بلغت فإن الزوج هو الذي ينفق على زوجته، فالعرف يعني غالبا بيقضي بإيه، بيقضي بهذا. لكن من باب البحث العلمي نقول إن كان للزوج مال فلا يجب على الزوج، إن كان للزوج من ينفق، إن كان أقصد للزوجة مال فلا يجب على الزوج مداوتها، إن كان للزوجة أب موجود فإن نفقة تلزمه على ابنته، أما إن لم يكن هذا وذاك فالأشبه أنه تجب النفقة على الزوج حينئذ، لأن الزوجة ليس لها من ينفق عليها، وهذا أقرب من يمكن أن يلزم بالنفقة على زوجته في هذا الحال، لأن العرف يقضي بذلك. طبعا ده من باب الوجوب بقى ومن باب يعني المشاحة، أما من باب الإحسان فإن الرجل لابد أن يكون عنده مروءة، يعني زي ما بيقولها كلها لحم ورماها عظم، لا، يعني زوجة عنده تخدمه وهي تحته وعلى فراشه مثلا 20 سنة 30 سنة، ثم أتت تحتاج إلى تداوي أو كذا، ولا لا روح لقرايبك بقى هم اللي ينفقوا عليك، هذا ليس من المروءة أيضا، ليس من المروءة ولا من الإحسان. إنما احنا نتكلم في باب الإيه، باب الإلزام، زي الزوجة مثلا احنا بنقول لها أنت لا يجب عليك النفقة على زوجك، لكن زوجة مش لاقي وهي معها ما شاء الله مثلا كذا مئات الألوف أو كذا، هل مع أننا لا نلزمها بالنفقة، هل لكن أين الإحسان؟ يعني الزوج يبقى رايح النهاردة عايز من واحد مثلا 200 جنيه ويخبط على بابه ويذل نفسه للناس وهي معها مئات الألوف، فالإحسان يقتضي أن تكون شريكة له في هذا، لكن الوجوب لا، مش ما لا يجب عليه، لكن من باب الإحسان. فباب الإحسان هذا باب واسع، باب واسع، ويبغى أن يكون هو بين الإيه، بين الزوجين، لأن ما بينهما من المودة والرحمة يقتضي ذلك. ليس عليه حجه، لا يجب عليه أنه يحجج، ولا يجب عليه أنه يصل أقاربه بالمال، ولا يجب على المرأة أن تصل أقارب الزوج بالمال. من باب الوجوب كل هذا لا يجب، أما من باب الإحسان، يعني أنت مثلا رايح بزوجتك عندنا سايبك، تروح داخل كده وما فيش حاجة في إيدك خالص، تقول أصل لا يجب، الشيخ بيقول لا يجب. لا يجب إيه؟ صح لا يجب عليك، لكن أنت فين الإحسان مثلا؟ أو في طرقة تقول لا انا ما عايزه مثلا تنقط ولا كده، تقول لا انا ما لا يجب، انا الشرع لا يوجب عليها هذا. لا دي مش حياه بقى، دي يعني دي مقاول عايش مع مهندس يعني، ما بيمطر لها يعني حسب الشغل بالظبط. لا طبعا في باب الاحسان باب واسع، بل الانسان قد يتملك قلب زوجته بالاحسان الى قاربها، وبهذا خصوصا يعني اما تكون بقى ايه يعني سن زي ما بيقولوا، فكل حركاتك مرقوبه، واخد بالك يعني قد يوصف بسببك كل واحد ملتحي بالبخل والشح، وقد يوصف بسببك كل واحد ملتحي بالايه باليسر والتعامل الحسن. نعم.
قال النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن ان يقضي في قضاء بقضائين. قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال: حدثنا مبشر بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عاملا على سجستان قال: كتب لي أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين أحد في قضاء بقضائين، ولا يقضي أحد بين خصمين هو غضبان.
نعم، هذا من أصول القضاء بين الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة قال: لا يقضين أحد في قضاء بقضائين. يعني يقضي في قضاء بقضائين؟ الأصل أن القاضي يرفع النزاع بين الناس، دي قطعة أرض، إحنا أنا قاضي وهذه القطعة جاءني متنازعان متخاصمان فيها، فلا صح أن أقول هذه القطعة لك، هذه القطعة لصاحبك، هذا تناقض، وقضاءان لا يجتمعان. يجب عليك أن تسدد 100,000 ولا يجب عليك أن تسدد 100,000، كيف هذا؟ فلا تعطي حقا ثم تسلب هذا الحق، وإنما تقضي بين الناس بما يرفع النزاع، ده حقك أو مش حقك. طيب إذا حصل يعني ان غمض عليك الحكم واحتاج الى ترجيح واحتاج الى كذا، فاحكم او اجمع بين هذه الامور، واحكم بما تراه رافعا للنزاع في هذا الباب، احكم بما تراه رافعا للنزاع في هذا الايه الباب، لكن اعطي قضاء واحد بعد استفراغ جهدك في هذا، اعطي قضاء واحدا حتى ترفع النزاع بين الناس. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين أحد في قضاء بقضائين. ومثل هذا يا أخواني المجالس العرفية، المجالس العرفية غالب أحكامها تعاوم المسائل، يخرج الناس من قضية إلى 10 قضايا، لا ده هو كان قال لي كذا، ده هو حكم لنا كذا، ما هو ما قالش كذا، ما هو قال كذا، وتجد الشروط الموضوعة مطاطة، يا ترى لك أو عليك ما تعرفش، يا ترى في شرط جزائي مثلا ولا مفيش، حتى لو في تبع على ايه بالضبط، لا تجد تحريرا في هذا الباب. ولهذا يخرج الناس من هذا المجلس صحيح يفضي النزاع نزاع ليلتها، لكن بعد ذلك كل واحد بقى يمسك يقول ده هنا ثغره وده هنا كذا، يقول لك انا ما قصدتش، انا ما عملتش، انا ما سويتش. فمثل هذا ايضا يلحق في هذا الباب، ولكن ينبغي للانسان اذا قضى ان يرفع النزاع من كل ايه جهه، واذا حرر محضر صلح وكذا فينبغي ان يكون ايه محررا بتحريرا واضح. بعد ذلك بقى اللي عايز يعتدي على حق اخيه ما يعتديش، يبقى بعيد عنك، او ينفذ او ما ينفذش، هذا بعيد عنك، لكن المهم انك انت حال القضاء ان ايه ان تجعل الامور يعني واضحه بينه حتى ترفع النزاع، فلا يكون قضاء قضاءان في قضاء واحد. ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. يعني لا ينبغي أنك أنت تقضي وأنت غضبان، لأن الغضب عبارة عن طارئ من الطوارئ يشوش عليك حال حكمك، حال حكمك. يعني مثلا دلوقتي أنا جاي اجلس الخصم هذا اجلس هنا وانت اجلس هنا، فراح واحد من الخصمين مباشرة قال القاضي أنا عارف أنك أنت مش هتحكم لي لأن أنا عارف أنك أنت كان بينك وبين أبويا خلاف فكذا، فأغضبك. قال أنت جاي تتهمني بقى، فأغضبك. حينئذ لو قضيت في مجلس العقد الآن لا يؤمن حيفك، أنت تكون متعاطف مع التاني، يعني ده بقى يعني تطاول عليك، فتكون لهذا ارفع الجلسة لا تقضي. أو قد يكون إغضابك من باب آخر، يعني مثلا أنت عدت الخصمين جالك تليفون بتتصل، فإذا بزوجتك مثلا أغضبتك في الهاتف، أو واحد من الناس يعني أغضبك وكذا وكذا فخرجت عن شعورك، ها تقضي؟ لا، أنت كده خرجت عن الإيه؟ خرجت عن طبيعتك الهادئة التي يمكن. ومثل ذلك ألحق العلماء أي بقى شيء ممكن أن يشوش عليك، واحد قاعد جعان جدا جدا والقاضي، واحد القاضي قاعد حسران جدا عايز يروح أعزكم الله إلى دورة المياه، خلص يا أخي. واحد مثلا عنده موعد هيروح منه، هيستلم شقة، هيستلم فلوس، هيستلم كذا، وطبعا المسألة تحتاج استيفاء أكثر، يقول لك لا خلص خلص. لا، كل هذا لا، ارفع الجلسة، ارفع الجلسة، لكن لا تحكم بين اثنين وهناك ما يشوش عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يقطع القضاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي بينكما على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار.
صلى الله عليه وسلم. هذا في بيان أن ما يقطعه القضاء وما يحكم به القاضي لا يغير الحكم عند الله. أنا ألحن وأكثر إتقانا للأوراق، أوراق مظبوطة، عندي محامي ماهر جدا جدا في النصب، حبر لي الأوراق تحبيرا والأختام وكل شيء والشهود جاهزين، والتاني رجل مسكين له الحق فعلا بس ما عنده هذه الأمور، وترفعنا القاضي، فالقاضي حكم بموجب العقد ده، العقد ده، ده تمام تمام خلاص، الحق لك أنت، الحق لك، وسلمت أنا كقاضي الأرض أو الفلوس أو أي شيء، والرجل الثاني ما استطاع أن يثبت هذا الحق. هل قضاء القاضي هذا يعفي من أخذ هذا الحق أمام الله؟ الجواب لا. زوج وزوجة، الزوج يقول أنا ما خدتش الذهب بتاعه، هو واخده صرفه وجاب شهود فعلا أن أنا ما خدتش الذهب، وحكم القاضي بأن المرأة معها ذهبها وهي التي استفادت منه ولم ينتفع به الشخص، هل هذا يغير الحكم عند الله؟ لا. فليحذر هؤلاء الناس الذين يتقنون حججهم أمام القاضي، فيحكم لهم القاضي بنحو ما يسمع، فيقطع لهم القطع ويعطي لهم الحقوق، يحذر هؤلاء من مغبة ذلك، لأن مجلس الدنيا استطاع أن يأخذ منه حقه، أما مجلس الآخرة والقضاء الأخروي فإن له شأنا آخر. فالله عز وجل لا يتغير الحكم عنده بموجب حكم القاضي، لهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم وهو أعظم القضاء، إن ممكن النبي يحكم للواحد بغير حق، لكن ليس عمدا، إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، وإنكم تتحكمون إلي، ولعل بعضكم يكونوا ألحن بحجته من بعض. في ناس محترفة يا إخوان، البكاء والعيط ما تعرفش بيجيبوا الدموع منين، والبكاء والدموع ومش عارف وكذا، والجلابية المتقطعة والشهود والنظام والأوراق إلى آخر، ناس في غاية الإتقان في هذا الباب. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها، يتأخذ يتسيب، المهم دي نار، عايز تاخد النار خد النار، فدان نار، فدانين نار، متر نار، مترين نار، صفائح من نار، فلوس، دولارات، أموال، لما أقطع هذه القطعة من النار مين اللي يأخذ النار يا إخوان؟ لو أنا بديك دلوقتي نار تأخذها مين اللي يأخذها؟ أو هذا الحق الذي تأخذه بغير حقك. لهذا أنت أعلم. لهذا يا إخواني مما يتعين على الإنسان أن يقضي على نفسه أولا قبل أن يأتي إلى مجلس القضاء، ثاني يشاكس نفسه الحاجة اللي فيها شك وتركها. صحيح أن الشيطان يقول لك يعني هتترك وتترك وتترك وكذا، لكن لو عرفت مغبة ذلك عند لقاء ربك سبحانه وتعالى، شوف إذا كان لو علم من استوفي منه بعض الحقوق، يعني أنا مثلا موظف مثلا أخذت أشياء كثيرة، لو علمت ما سيجري علي لو ضبط وفضحت أمام الناس وسجنت وأخذ مني المال بأثر رجعي وحجر على بيتي واستوفي مني كل هذا مع فضيحتي وسجني، لو أنا عالم هذا ما أخذت، وهذا في الدنيا، فكيف بمؤاخذة الآخرة؟
قال رحمه الله تعالى: الألد الخصم. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج حاء قال: وأنبانا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
طيب إيه علاقة هذا بباب القضاء؟ يعني احذر أيها المترافع أن تكون ألد، يعني شديدا في خصم، شديدا في مخاصمتك لخصمك، وهذا محمول على ما إذا كانت شدة المخاصمة بالباطل. إنه ممكن إنسان يحاول مرة واثنين وكذا ويثبت حقه وعارف أنه حقه ويثبت حقه بوسائل متعددة، هذا ما فيه شيء، لكن الألد الخصم هو الذي يجادل بالباطل، يجادل بكل قوة وخصم بكل قوة من أجل أن يأخذ باطلا ويدفع حقا، هذا هو المذموم. لكن لا يدخل في ذلك الرجل اللي يقيم بينات متعددة على حقه، هذا لا يدخل في ذلك في هذا الباب. نعم. من الفوائد الطيبة هنا قال القرطبي في المفهم: هذا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، دي نوع مخاصمة خطير جدا، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف أمته إلى طرق المبتدعة، يجدلك في السنة وجدلك في الحق وجدلك بكذا ويأخذك إلى عقل، يأخذك إلى واقع، يأخذك إلى هذه الأشياء، فيأخذك إلى طرق المبتدعة والصلاحات المخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على مباحث سفسطائية أو مناقشات لفظية ترد بسببها على الآخر فيها شبه ربما يعجز عنها. يبقى أنا صاحب الحق وانت بقى لسن في الباطل في بدعتك، وتجيب من هنا ومن هنا حتى ربما أنا أعجز عن رد الشبهة، وأنا على يقين وأنا عاجز أيضا عن رد الشبهة أن أنا على الحق، لكن ليس كل واحد ممكن يرد جميع الشبهة، لكن أنت تأتي وغيرك يأتي والثالث والرابع والمئة والألف بشبه عجزت عن بعضها، فإذا عجزت أنا عن الرد فليس هذا دليل على أني على الباطل وأنت على الحق، لكن بهذا يثبت للناس أني على الباطل وأنك على الحق من شدة مجادلتك أو موحلتك عن هذا الباطل الذي عندك. وكم من أناس وكم من أناس يعني يحبرون هذا الأمر غاية التحبير. قال: ربما يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يبقى أشد الخصومة ما كان إيه في الدين، بل هي المقصود الأول، لأن الخصومة في أموال الناس غاية إيه يعني، هيأخذ منك فدان نص فدان بعض الأموال مثلا يعني. أما الخصومة في الدين فتتبدل بها، فيتبدل بها دين الناس، هذا الألد الخصام صاحب الشبه الذي يريده على الناس، ويأتي بنص مبطور من هنا، ويأتي بنص ليس في محله من هنا، ويورد الأمور إرادا يعني يدخل الشبهات على الناس. من ذلك أحد الأخوة جاءني بكتاب أمس مجلد كده، الانتخابات وحكمها، وهو يريد أن يقول بمشروع الانتخابات. قبل أن أفتح الكتاب وأنا أتوقع منهج صاحبه في هذا الكتاب، أولا رقم واحد، هات النتائج. النتائج أن هذا جوز الانتخابات في صورة لا تحصل على وجه الأرض، لكن الذي يقرأ ما يفهم، الذي يقرأ عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن في الانتخابات مشروعة بدليل في مؤلف يقول كذا. هو هذا وصل إلى مشروعات الانتخابات التي صورتها واحد، لا تدخلها امرأة، فيش فيها امرأة أصلا. اثنين، لا يدخلها غير المسلم. خلاص اقفل كتابك يا أخي وما تشغلناش الله يصلحك. لما تلاقي في يوم من الأيام انتخابات ما فيش فيها امرأة ولا غير مسلم، تعال تناقش. انت تشغلنا اصلا في مسألة ليس لها واقع. هل في انتخابات على وجه الارض امريكا ولا مصر ولا تونس ولا الجزائر ولا على وجه الارض في انتخابات ليس فيها امرأة ولا غير مسلم؟ لكن الناس يفهمون هذا، هيقولك يبقى يبقى في ده في مجلدات، ده في مجلد 500 صفحة في مشروع الانتخابات وبس. يبقى انت ألد الخصام، علمت الناس وألقبت الناس حججا ظننتها بحثا في الموضوع، ولك انا عايز اخدم للموضوع المعاصر، وانا عايز اعطي للناس احكام صحيحة يتعلموا. طب فين البحث انت بتقيمه على انتخابات صورتها كالآتي: ليس فيها امرأة، خلي بالك، وليس فيها نصراني، وليس فيها دعايات مشبوهة، وليس فيها كمان قبل ما تعمل انتخابات لازم من تكوين لجنة تبحث الواقع وتقول المصالح والمفاسد ايه، ده بالانتخابات. وبعدين تاخد تجيب اللجنة دي تحط تقريرها، نعمل انتخابات ولا ما نعملش، وندخل ولا ما ندخلش. وبعد هذا كمان المرشح مش مؤهلاته ان هو مثلا يكون واحد من مصر وخلاص، لا، ده مؤهلات المرشح ان يكون كفءا اصلا، لازم اخد الكفء، يعني يبقى الانتخابات بين عدد من المتكافئين او الكفء في هذا الباب. طيب هذه المسألة لها واقع يا ترى ولا ما لها واقع؟ ليس لها واقع، يبقى ليه تشغلنا؟ يبقى لما تجيب مسألة لها واقع فعلا واقع يحكم عليه، انتخابات ليس فيها امرأة، ليس فيها نصراني، كل اللي فيها كفء، في لجنة قامت بالدراسة ترى هل الانتخابات دي ممكن تجري ولا لا تجري، بعد هذا كله نشوف بقى الانتخابات جائزة بساطة دي ولا غير جائزة. لكن بقى مؤلف مضاف إلى المؤلفات، هذا من الجدال، هذا من الجدال ومن المخاصمة في دين الله سبحانه وتعالى، ومن إدخال الشبه على الناس، ومن إلقام الناس الشبه ليجادلوا بها الحق الواضح الايه الواضح البين. لا، تصور الأول، احكم في الصورة الموجودة. طب الصورة الموجودة حرام، يبقى ما تقول الانتخابات حرام. زي الغناء، تقول هل ممكن تقول مثلا طيب ايه الغناء؟ خلي بالكم اقسم، في غناء كيت وكيت وكيت وكيت، الرجل لا يغني، طيب هذا واحد. المرأة تغني في الفرح بألفاظ كيت وكيت وكيت وكيت، في عدم اختلاط، وألا يكون هذا ديدنا، وأن يكون هذا مش عارف بإيه، ما دخل هذا في الغناء الموجود الآن؟ أنت بتسأل عن حكم الغناء الموجود الآن. تفصيل ده بيبقى بحث علمي، بحث علمي. أما فتي الناس ومواجهة الناس فلا بد أن تكون الفتية مطابقة للإيه؟ للواقع. مش أنتوا بتعرفوا فقهاء الواقع؟ هذا فقه الواقع. لما تعمل لي مجلد بتقول فيه مشروعية الانتخابات والبرلمانات في صورة لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض، هذا أنا عايز الإخوة ما بيجي مثلا واحد يسمع فتوى أو يقيم يعني مؤلفا، لابد الأول يتصور المؤلف ده قائم عليه، يتصور الفتوى عليه. زي فتوى العلماء، هات لي ضوابط العلماء وبعد ما جي ضوابط العلماء نناقش فتوى العلماء. خلي بالك، هات الفتوى، احنا بناخد بكلام العلماء، احنا بنطرق كلام العلماء ده على العين والرأس، بس الأول هنتنازل عن الصورة الموجودة الآن لأن ضوابط العلماء غير موجودة. لما تحقق ضوابط العلماء بعد ذلك تعال بقى نناقش في كلام العلماء هل يجوز مع هذه الضوابط أو لا يجوز. واخد بالك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: القضاء في من لم تكن له بينة. قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال أخبرنا عبد الأعلى، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين.
هذه مسألة مهمة جدا. تنازع رجلان في شيء وليس لأحدهما بينة. النبي صلى الله عليه وسلم اختصم رجلان إليه في دابة، ده يقول بتاعتي وده يقول بتاعتي، وليس لواحد منهما بينة، ماذا يصنع القاضي؟ فقضى بها بينهما نصفين. طبعا ده إذا تنازع في مثلا دابة ليست في يد أحدهما، لكن لو احنا تنازعنا في بيت وليس لأحدنا بينة لكن أنا ساكن فيه من 30 سنة، فيكون الحكم لمن؟ لمن واضع يده على هذا، إلا أن تأتي أنت ببينة، لأن الأصل أن هذا البيت وهذه الدابة وهذه السيارة لمن يركبها من 10 سنين، لمن يركبها من 15 سنة، لماذا لم تنازعه فيها؟ طيب، وعليه اختلف أهل العلم فيما إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما. خلي بالك، في أيديهما، لكن لو في يد واحد منهما ويملكها منذ سنين يبقى تخرج عن هذه المسألة. الموفق رحمه الله تعالى ابن قدامة قال: ما خلاصته؟ إذا تنازع الرجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه. ده لازم الحلف. ليه؟ لو نكل واحد عن الحلف هنحكم للتام، لأن الحلف مرجح. لكن ده حلف وده حلف، فإذا حلف كل واحد من صاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافا، لأن يد كل واحد منهما على نصفها، بخلاف ما إذا كانت يد أحدهما عليها كلها، لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنقوله يعني عدم حلفه. وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعها. واحد حلف والثاني ما رضاش يعرف، يبقى نقضي بهذا كله، لأنه يستحق ما في يده بيمينه وما في يد صاحبه إما بنقوله وإما بيمينه. نعم. وممكن هنا أيضا القاضي يلجأ إلى الحيلة زي ما قضى سليمان بحيلة، قال: خلاص يا جماعة انتم مختلفين في الولد ده بتاع مين، احنا نجيبه نقسمه نصين. فحينئذ قالت امرأة: لا لا لا، ده بتاعها كله، ادوله كله. قال لها: خلاص هو لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عظة الحاكم على اليمين. قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف، فخرجت إحداهما ويدها تدمى، فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى، فكتبت إلى ابن عباس في ذلك، فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم. فادعها واتل عليها هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، حتى ختم الآية. قال: فدعوتها فتلوت عليها، فاعترفت بذلك فسره.
نعم، يعني أن الحديث هذا الحقيقة قاعدة في القضاء، وهو البين عن المدعي واليمين على من أنكر. ولو أن الناس يعطون بدعواهم، أنا أدعي حاجة أو يعطيني القاضي مجرد الادعاء، لادعى أناس أموال أناس ودماءهم، أقول ده لي عنده كذا وده لي عنده كذا، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت تدعي علي بأن هذا القلم لك، هات بينة، ولك علي اللي هو المدعى عليه، لك علي اليمين، أقول والله هذا بتاعي، يبقى أنت تأخذه ببينتك وأنا أدفعه بيميني، فالبينة على المدعى واليمين على من أنكر، وبهذا تحل المسألة. هو هنا يقول عظة الحاكم عند اليمين، يعني إيه؟ يعني أما جاء نحلف يستحب أن يذكرني بالله، خلي بالك أنت تحلف كذا ولا تقتطع حق أخيك وإلى آخر. ومن هنا أمر ابن عباس أن يتلى على إيه؟ هذه الجارية قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، مع أن الآية ما نزلتش فيها، لكن هذا التذكير بالآية وإن لم تكن هي سببها ليرتدع الإنسان عن هذا الأمر، يرتدع، فالإنسان ما يدري، لعله 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 إلى آخر. ومثل أيضا الأيمان في اللعان، الأيمان فين؟ في اللعان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر المرأة وذكر الإيه؟ وذكر الرجل. فيستحب الإنسان هو القاضي أنه يذكر بالله حال القضاء، وهي مشروعية وعظ من تتوجه عليه اليمين بهذه الآية. طيب،
قال رحمه الله تعالى: كيف يستحلف الحاكم؟ قال: أخبرنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال معاوية رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة، يعني من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال: أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: لا. قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. قال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت بصري.
يعني هذا الباب معقود في كيفية الاستحلاف، كيف تستحلف هذا الرجل؟ فتقول له: قل والله أو كذا أو كذا. وقد يكون في زيادة في اليمين ونقص في اليمين وإرهاب للحالف، يعني مثلا قل مثلا إيه: قل والله إني أخذت كذا وكذا أو لم أخذ كذا وكذا، وإن كنت كاذبا فكذا وكذا. خصوصا بعض العوام يعني يرهبه مثل هذا، لأنك يعني أنت في ناس مثلا ممكن تحلف بصيغة يعني ترهب الحالف، لا بأس، وليس هناك صيغة، المهم أن يكون حالف بالله أو بآياته أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، تحلف بهذا. وهنا المشهور أن الناس يحلفون على كتاب الله الآن، يضع يده ويحلف على كتاب الله، فهل هذا مشروع أم لا؟ هذه الطريقة لم تعرف عند السلف، لم تعرف عند السلف، لكن إن احتج إليها من باب الإرهاب، والحلف على المصحف حلف على آيات الله سبحانه وتعالى، وآياته سبحانه وتعالى وكلامه صفة من صفاته عز وجل، فينعقد اليمين بذلك، لكننا نقول اضرأ ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيل، اضرأ هذا إذا ما استطعت إلى ذلك إيه سبيل. لكن إذا اضطررت، بعض الناس يقول احلف بالله، يقول والله والله العظيم، أي والله، ويحلف ألف مرة، لكن لو تقول حط إيدك على المصحف أبدا، فلا بأس إذا احتج إلى ذلك، لكن هذه ليست طريقة معروفة عند السلف. أيضا من الفوائد في هذا الحديث فضل الاجتماع في المسجد لأجل ذكر الله عز وجل، وأن الله عز وجل يباهي الملائكة بهؤلاء الذين يجلسون فيذكرون الله عز وجل، فهذا من الأمور المرغبة، لأن الله عز وجل يرضاها ويحبها ويباهي الملائكة بهؤلاء. ومنها أيضا أنه أن أعظم ما ينبغي أن يشكر الإنسان عليه ربه هو ماذا يا أخوان؟ ها؟ أن هداه الإسلام والسنة، لأنه قال جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا ومن به الإسلام، فأعظم شيء هذا. مش تقعد بقى تقول والله الحمد لله ربنا فتح علي، أخذت أرض في النبرية وربنا أكرمني فيها ومش عارف إيه، وتجعل ديك الإنسان بيحمد الله على هذا، بس لا تجعلها هي إيه، هي همك الأعلى، خلاص أنت كده بهذا أنعم الله عليك ما لم ينعم على الأولين ولا على الآخرين. لا، أعظم المنة أن أكون على السنة، أعظم منة أن تكون على السنة، أعظم منة أن تكون على الحق، لا يضرك بأي شيء، تذهب دنياك تأتي دنياك، هذا أمر بسيط. نعم. عيسى عليه السلام لما رأى الرجل يسرق قال لو أسرقت؟ قال لا والله الذي لا إله له. قال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. هذا مشكل، يعني أنت ترى رجل يسرق ثم بعد ذلك يعني يقول لك أنا ما سرقت، فهل يصدق في ذلك وأنت الذي رأيت؟ قال النووي رحمه الله تعالى، قال القاضي ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله تعالى، يعني صدقتها، وكذبت ما ظهر لي، كان عيسى يقول كده صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ ما له فيه حق، زي مسألة الظفر مثلا، واحد شافك أنت بتسرق، ما أنت خدت التلاجة وحطيتها على العربية، هو لك والله العظيم ما سرقت، ليه؟ لأنه أخذ ما له بحق أو بإذن صاحبه أو لم يقصد الغصب والاستيلاء أو ظهر له من مد يده أنه أخذ شيئا، فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه. يعني ممكن ترى واحد يأخذ شيء تظنه سارقا وهو ليس بذلك، يبقى مع أنك رأيت إلا أن حلفه يقد. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله هذا مشكل من جهة أن العين لا تكذب وإنما أو لا تكذب، وإنما يكذب القلب بظنه، والذي يطابق صدقت أيها الرجل فإنه لم يمضي لله في الواقعة خبر ولا ذكر، فكيف يصدق؟ قال والجواب أن إضافة الكذب إلى العين إضافة الفعل إلى سببه، لأنها سبب الاعتقاد القلب، وأما قوله صدق الله فإشارة إلى إخبار الله عز وجل بأنه حكم في الظاهر بما ظهر وفي الباطن بما يظنه، وأن الظاهر إذا تبين خلافه ترك. كلام طبعا القاضي قلم واضح جدا، من ممكن فعلا إنسان يقدم حلف هذا الرجل على ما تراه إيه، على ما تراه عينه. ابن القيم بيقول في إغاثة اللهفان هذا تأويل بعيد يعني على أحد التأويلات في هذا الحديث. والحق أن الله كان في قلبه أجل، يعني كان في قلب عيسى أجل من أن يحلف به أحد كذبا. فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة البصر. ففي قلب عيسى بيان لعظم الأمر، يعني يعقل أن حد يحلف بالله كذبا؟ فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة الإيه؟ بصره. فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم عليه الصلاة والسلام صدق إبليس لما حلف له أنه له ناصح. يعني كيف يطيع يعني آدم إبليس مع أن الله نهاه ليس عمدا، ولكن ظن أن قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فيعني لا يظن إنه قد يقسم كلمة، فعظم ذلك في قلبه فقدمه عليه على يقين عنده آخر. فإذا ضر الأمر بين تهمة الحالف وتهمة البصر. طبعا هذا يتصور أن يكون في التقي، إنما اليوم معروف القاعدة عندنا، قالوا احلف قد جاءك الإيه فما تقوليش بقى أنا أقدم تهمة الحالف، لا أقدم تهمة الحالف على تهمة البصر، لا. حينئذ هذا يكون ممكن يتصور مع الأتقياء أو من عرف عنهم عدم الكذب. بهذا نكون أنهينا باب الأحكام، كتاب الأحكام. نعم الحقيقة وكتاب جليل جدا، يعني عند النسائي، وكان كتابا متقنا في هذا الباب، فنرجو يعني أن تراجعوه جيدا وتراجعوا التعليقات عليه، لأنه من الأهمية بمكان. طيب نكتفي بالقدر. ناخد ايه باب بعد عبد الرحمن؟ خلينا ناخد يعني بالترتيب واحنا نازلين. قال كتاب الاستعاذة، خدنا كتاب الاستعاذة. طيب خلينا بالترتيب. احنا خدنا الاستعاذة، أخذنا الأشربة صح؟ أخذناش الأشربة؟ ما ليه عندنا إحنا كتاب الخيل؟ طيب خلاص ناخذ كتاب الخيل، هو ده الباب رقم كام؟ الكتاب رقم كام؟ 49 استعاذة 49. والله خلينا اقول لك ناخذ بالترتيب بقى وخلاص، ناخذ بالترتيب. هات في نسخة مجمعة، في نسخة مجمعة يعني ده كله احنا اخذناه، لا ما خدناهوش،
لا خدناه.
يبقى الفيء والقسامة والسارق والأشربة. خلاص خدنا ناخد الأشربة. خلاص ناخد الأشربة. أشربة. يقول هل الظفر يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك؟ لا، لأنه بحق، لا يتعارض مع هذا لأنه بحق، فلا يدخل فيه ولا تخن من خانك. رجع عليه أو مأذون له فيها شرعا، يعني رجع عليه جنابة فلم يجد ماء، فتيمم وصلى العشاء ثم جاء الماء، لأن هذا ليس خيانة، إنما هذا أخذ لمال وحق معلوم ظاهر. يقول رجل عليه جنابة فلم يجد ماء فتيمم وصلى العشاء ثم جاء الماء الفجر، فهل يغتسل ويصلي الفجر أم أن التيمم كاف؟ جاء الماء الفجر فهل يغتسل ويصلي الفجر؟ طبعا يغتسل ويصلي الفجر، فيها إشكال؟ يعني ما الإشكال؟ واحد صلى الظهر عليه جنابة وصلى الظهر بالتيمم وجاء الماء قبل العصر، نعم يختصر صلاة العصر. نعم. هل يصح أن تحلف قائلا وعزة الله أو حكمة الله باعتبارهما من صفات الله؟ وعزة رب.
والذي نفسي بيدي.
ايه؟ بيطالب البينة الاول. نعم. النكر عن اليمين والثاني ليس بينة. النكر عن اليمين والثاني ليس بينة. فهذا ان كان الحق في يده، يعني مستوفى هذا الحق في يده، فالاقرب ان يحكم له به. الأقرب أن يحكم له به، لكن هذه مسألة ترجع بقى لاجتهاد الحاكم، ترجع لاجتهاد الحاكم. قد يقبل يمين اعتزازا بنفسه، يقول أنا نحلف ليه؟ أنا عندي ما حلفش. أما إذا ظهر القاضي أنه نكل عن اليمين لعدم حقيته، فحينئذ هتكون معنا زي المسألة الماضية، مسألة الماضية. نعم. والله أعلم، الله أعلم. هذه أظن ذكرت في عمدة الفقه في